أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هي أول جملة نطق بها آدم عليه السلام. الحمد لله هي تلك الجملة التي سينطق بها أهل الجنة بمشيئة الرحمن في الجنة. والعجيب أنهم يقولون عن الإسلام بأنه تطرف وإرهاب، ويقولون بأنه دين القتل والتدمير. أقول لهم: كيف تقولون ذلك والبداية القرآنية عجيبة، حيث يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والخاتمة: قل أعوذ برب الناس. فلو كان الإسلام تطرفا وإرهابا كما يقولون لظهر الإرهاب اللفظي على سبيل المثال، لقال الله مثلا: الحمد لله رب المسلمين، أو قال: قل أعوذ برب المسلمين. لكنه قال: الحمد لله رب العالمين، لأنه رب الكل. الحمد لله جملة تتكون من 8 أحرف، فمن قالها بصدق ويقين دخل من أبواب الجنة 8 شريطة اليقين. ولا يمكن أبدا أن تقول الحمد لله إلا عبر الشهادة، فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه رفع السماء بلا عمد، سبحانه بسط الأرض على ماء جمد، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحانه مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق ولم ينسى أحدا، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بصلاتك تبيض الوجوه فتصبح ناظرة إلى ربها يوم القيامة ناظرة. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، هذه هي الحلقة 2 في برنامج تحت عنوان النفس المطمئنة. في البداية بحثت في معظم كتب علم النفس، فوجدت ان بعض المدارس النفسية المشهورة زي المدرسة السلوكية على سبيل المثال، او مدرسة التحليل النفسي، او بعض المدارس الاخرى، الفوا كتب كثيرة جدا حول اسباب الاضطرابات النفسية. فقرأت كثيرا في هذا المجال، لان هذا مجال التخصص، مسألة العلاج النفسي والصحة النفسية. فكنت ابحث عن اسباب الاضطرابات النفسية كما ظهرت في كتب علماء أوروبا وأمريكا، فلقيت مئات الكتب تتحدث عن الأسباب، لكن حقيقة ما لقيتش حاجة تروي ظمئي، حسيت أنه كلها كلمات سطحية بسيطة. وبالتالي فكرت وقلت لازم أن أعمل برنامج الأمة تحت عنوان النفس المطمئنة، وهيكون عبر مراحل. النفس المطمئنة باختصار شديد برنامج نحو نفس مطمئنة. النفس المطمئنة، فلقيت انه القرآن الكريم تحدث عن اسباب الاضطرابات النفسية وعلاجها. ومن هنا بدأت افكر، قلت طيب، طب احنا ليه نروح بعيد؟ انت عندك لو الموبايل بتاعك او التلفزيون او الغسالة او التلاجة حصل فيها عطب ما بتشتغلش، فانت بتروح لواحد صنيعي يعني يفهم في هذه الصنعة. طب النفس الانسانية نفس اذا مرضت فلمن تذهب؟ فالشيء الطبيعي والمنطقي ألب به على طول بدايات العلاج النفسي، بدايات الصحة النفسية، بدايات النفس المطمئنة، أن ألجأ لمن خلق النفس. فالقصة كلها من هذا المنطلق حطيت برنامج اسم النفس المطمئنة، هيكون عبر 3 سنوات. تخيل برنامج يقعد 3 سنين مشيئة الرحمن. السنة الأولى هدور على الأسباب التي أدت للاضطرابات النفسية، وهفتح باب الاتصال مع كل مشاهدي قناة الناس على مدار 24 ساعة بمشيئة الرحمن، لأنه لا يمكن أبدا أن أضع برامج علاجية قرآنية نفسية علمية في نفس الوقت في ساعة أو ساعتين، لا يمكن. فلازم أنا أسمعك وأنت تسمعني واحترم عقلك وتحترم الخطة العلاجية اللي أنا هديها لك، لأنها خطة مقننة. القصة مش هتبقى قصة عشوائية. فأنا سأتلقى بمشيئة الرحمن اتصالاتكم عبر اليوم كله، وفريق عمل متكامل. الفريق ده هندرس مشكلتك كويس جدا، هنحاول نعالجها بطريقة نفسية بطريقة علمية سليمة. شريطة انك ترفع سماعة التليفون وتقول انا مشكلتي كذا، واحنا هنحاول بقدر ما اوتينا من طاقة ان احنا نحول نفسك المضطربة لنفس مطمئنة، لان الامة محتاجة في الوقت ده عبر مراحل مختلفة انها لازم تكون النفس مطمئنة. فالتواصل بمشيئة الرحمن سيكون مستمر مع حضرتكم وبطريقة علمية. هحترم عقلك، والاسلام احترم العقل من قديم الازل، فهنحط برامج علاجية نفسية قرآنية، بس بشرط انك تسمعها وتنفذها، بس تنفذها بحب. حتى احلامك، مش كل الاحلام بتفسر بطريقة شرعية، لا مش كلها، في احلام لابد ان يكون لها مغزى نفسي. قل لي حلمك اقل لك شخصيتك من المنظور النفسي. يبقى المسألة محتاجة ان احنا نعلم الناس ازاي تفكر بعقلها، ازاي تفكر تصل للنفس المطمئن. دي خلاصة البرنامج. فالسنة الاولى سأبحث مع حضرتكم عن اسباب الاضطرابات النفسية من خلال آية واحدة بس، تخيل القرآن من آية واحدة بس. نعم. وبعدين في نهاية كل حلقة بمشيئة الرحمن، ابتداء لما اسمع اتصالاتكم ومشاكلكم، هشوف المشكلات هسمعها كويس قوي وهنبدأ نعالجها مع بعض. فكنت في نفسي ابحث عن آية من آيات القرآن الكريم اقدر من خلالها اتوصل ايه اللي خلى نفس المسلمة الان نفسه مضطربة. فلقيت آية جميلة قوي،
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن لله حلت مشكلة. النفس لما تضطرب لازم تذهب للخالق. يبقى أنت عندك مجالين، مجال الطب ومجال النفس. تعال النهاردة ندور على هذه الآية اللي هتقعد معانا على مدار سنة كاملة. تخيل آية هقعد أنا وإنت نفسر فيها لمدة عام كامل، لمدة 50 حلقة. ولنبلونكم بشيء، الابتلاء ربنا ابتلاك عشان ايه؟ هتقول لي انا مضطرب، انا قلقان، انا عندي اكتئاب، انا عندي وسواس قهري، انا بشوف كوابيس، انا عندي قرحة معدة، انا عندي قولون، انا عندي صداع نصف. كل ده لدرجة ان احنا توصلنا الى ان معظم مرضى السرطان اللي موجودين الان على وجه الارض، معظم الاسباب الرئيسية معظمها بسبب نفسي. يبقى القصة البرنامج كله مشروع نحو نفس مطمئنة. فأنا بمد إيدي لكم وهسمعكم، لأن 99% من العلاج النفسي قايم على شكواك أنت. اعرف إن ده ابتلاء. طب إحنا مبتلى ليه؟ عشان أفسر لك المسألة هفسرها لك بقصة بسيطة أوي لسيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس قعد في قريته في نينوى في أرض الموصل في العراق، عمال يدعو قومه للا إله إلا الله، لكنهم أبوا. النفس مضطربة، مش متزنة، مش مطمئنة. فسيدنا موسى، سيدنا يونس عليه السلام ترك بلدته وانصرف. سيدنا يونس خرج فرح للبحر فركب في السفينة، القصة المعروفة. خلي بالك بقى، فهم في وسط الطريق في وسط البحر هاجت الأمواج واشتدت الرياح، فقائد السفينة قال نعمل قرعة. تخيل بقى، انا بقول لك الابتلاء ليه. اذا كانت نفسك مضطربة، اذا كان عندك هم او حزن او قلق او اكتئاب او سرطان او الى اخره، كل ده ابتلاء ليه، عشان ايه. ففي وسط الطريق في وسط البحر اشتدت الامواج هاجت الرياح، فالقائد قال لهم نعمل قرعة على اساس ان احنا نخفف حمل السفينة شوي. ليه؟ فساهم فكان من المضحطين. ساهم يعني اقترعوا. فوقعت القرعة عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة، فرمى نفسه في البحر. ايه اللي حصل؟ التقمه الحوت. فين سيدنا يونس؟ في بطن الحوت، ودي معجزة. لم يمت؟ نعم لم يمت، لان الذي يحفظه هو الملك. لفت نظري حاجات جميلة قوي، وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى. تخيل النداء ده لمن؟
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
عارفين الآية دي أول ركن أساسي لأي علاج نفسي ناجح، إنك تعترف بخطأك، إنك تقول أنا أذنبت فعلا، أنا أخطأت، أنا مش محافظ على الصلاة، أنا هاجر القرآن، أنا ما بحافظش على السنة، أنا كذا. دي القصة الأولى، إنك تطلع اللي جواك.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك.
تخيل، فلما سجد، شوف سجد في بطن الحوت في ظلمات، ده محنة ولا مش محنة؟ محنة كبيرة قوي، ومحنة ضخمة صعبة، إنه في بطن الحوت. نعم. فسألوه بعد ما خرج، أنت سجدت ليه؟ قال كلام جميل قوي، أنا بحطها القاعدة رقم 2 في العلاج. يبقى القاعدة رقم 1 إنك تقول لي، إنك تفضفض، إن أنا أسمعك وأنت تسمعني، إن أنا أقول لك مشكلتك تقول لي مشكلتي، ومشكلتي 1 2 3 4. اعترف إن أنت أخطأت أو اعترف إن أنت أصبت، مش مشكلة، المهم إن تتكلم. بنسميها التداعي الحر. هسمعك كويس قوي، اسمع. الله، طب تاني قاعدة، تاني قاعدة إنك تفهم إن أنت في محنة، بس حول المحنة لمنحة، زي سيدنا يونس عليه السلام. إيه اللي حصل لسيدنا يونس؟ قالوا أنت سجدت ليه في بطن الحوت؟ إيه السبب؟ قال كلمة جميلة قوي، قال وأنا ساجد قلت، اسمع كده الروعة، الحمد لك ربي لأنك جعلتني أسجد لك في موضع لم يسجد لك فيه أحد غيري. شوف القاعدة رقم 2، إن أنت تعترف إن أنت في منحة مش في محنة، إنك تقول آه. يعني ايه الكلام ده؟ فالابتلاء جاي لك عشان كده. اذا كانت نفسك مضطرب، اذا كنت قلقان او مكتئب او الى اخره من الاضطرابات النفسيه اللي انا هشرحها بالتفصيل بطريقه نفسيه قرانيه، او ان شئت فقل بطريقه قرانيه نفسيه، نجمع بين العلم والدين باسلوب راقي، باسلوب يحترم العقول. وانا بلونكم بان الابتلاء جاي عشان كده، بشيء من، ما قالش اشياء، حاجه بسيطه، من خوف. سبق في الحلقه الماضيه تكلمت عن الخوف من الرزق. الخوف هو اصل الاضطرابات النفسيه. فالنهارده انا ساتحدث مع حضراتكم عن الخوف من المرض. يعني ايه الخوف من المرض؟ يعني اثناء رحله البحث طوال 10 سنوات في المستشفيات مع مرضى السرطان، يعني تخيل الشغل كله خلال 10 سنين، من حوالي عام 1998 او 99 لغايه 2008، شغلي كله في رسائل الماجستير والدكتوراه منصب على شريحة معينة، أخطر الأمراض العضوية والنفسية في وقت واحد على مستوى الأرض، ألا هو مرض السرطان. واستخدمت معهم برامج علاجية نفسية قرآنية. فمن باب أولى أنه أي واحد يعاني أي اضطراب فيما بعد هيكون برنامج بالنسبة له سهل، لأنه بفضل الله وتوفيقي أولا قدرنا نصل لنتائج مذهلة مع مرض السرطان في هذا البرنامج العلمي النفسي القرآني. وبالتالي قلنا ان الخوف من المرض مصيبة. ليه؟ خلي بالك لما تنزل مصيبة عليك، انا عايز تركز في الكلام ده، المصيبة نزلت عليك اعرف ان معاها اللطف، مركز معايا كده. ففي مصيبة معينة الا هي مصيبة المرض، حط بقى المرض نوعين، مرض نفسي ومرض عضوي، سواء ده او ده يعد ابتلاء. خلي بالك، فلما تنزل المصيبة بينزل معها اللطف، خلي بالك. طب انت دلوقتي خفت من المصيبة قبل ما تنزل، انت خايف من المصيبه دي قبل ما تنزل، خايف لا تعيا، خايف لا تمرض، خايف لا ابنك يسقط، خايف لا تخش تجاره تخسر، كل ده قدرت المصيبه قبل ان تقع، اللطف لسه ما نزلش معاها. فخلي بالك، فانت عايش في خوف وفي قلق. من ضمن الاشياء اللي بتخلي الامه قلقانه الخوف من المرض. اسالك سؤال كده وجاوبني عليه، ما انا قلت لك لازم انا اسمعك وهحترم عقلك وتحترم عقلي وتحترم البرامج اللي انا هديها لك، لانها برامج ثبت نجاحها بالفعل بفضل الله وقوته. يبقى اذا اول حاجة اقولها لك، انت خايف من ايه؟ هتقولي والله انا بتكلم عن المرض، عندك ايه؟ هتقولي انا اكتر حاجة بتخلي حياتي جحيم الصداع. وعملت يا سيدي؟ يقولي والله انا رحت الاطباء كتير، او تقولي انا رحت الاطباء كتير قوي ومفيش فايدة، الصداع جامد جدا، الصداع رأسي ده هتتفتك. طب انت عايز تعالج المشكلة دي بالطب، اولا زي ما قلت لك تداووا عباد الله فان الله ما انزل داء الا وانزل معه الدواء. خلي بالك بقى قضيه الداء واللطف، ما انزل داء الا وانزل معه الدواء. الله عندك ايه؟ تقول انا عنده صداع وكشفت وعملت اشعه ومفيش مش مفيش فايده. اقول لك لا، طب ما تيجي تعالى النهارده اقول لك القاعده الاولى، انت اذنبت ولا ما اذنبتش؟ تقول له انا اذنبت، قصرت في حق الله كتير قوي، جميل، يبقى احنا اعترفنا. طب رقم اتنين، تعالى بقى ما احول لك الصداع اللي انت فاهم ان هو محنه عظيمه جدا الى منحه ربانيه. ازاي؟ اقول لك انا عملت بحث غريب شويه في اثناء الحديث عن الامراض، ببص لقيت ان سيدنا النبي تعرض للامراض الاتيه. انا بتكلم عن من؟ اتكلم عن خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي عانى من الصداع بشكل كبير جدا. تخيل، يبقى حبيبك مثلك وقدوتك عانى من الصداع. الصداع انواع كتيره قوي، انا بقول لك الجأ للطب الاول، شوف الطب قال ايه. لكن انا شايف ان الصداع معظم اسباب الصداع صداع نفسي لاضطرابات الاحباط اللي موجود جوه الانسان المسلم، ممكن يخلي فيه صداع، صداع نفسي زي مرض الشقيقه. وايه اللي قالك ان سيد النبي عانى من الصداع؟ سيد النبي يا احباب، روايه جميله قوي رواها الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، وسيدنا ابن عباس وضح لنا ان سيدنا النبي عانى من الصداع. ومش كده وبس، لما عانى من الصداع عولج من الصداع بايه؟ تخيل، شوف الامام البخاري، ابن عباس يقول: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. انا عايزك تأمل حديث تاني، يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول لك النبي جاله الشقيقة، ميجرين مصطلح الطب بتاعها. انا مش طبيب، انا معالج نفسي، يعني تخصص اداة بعلم نفس، لكن في فرق بين الطب النفسي والمعالج النفسي. الطب يصرف دواء، احنا بنعالج بالكلام، ودي قصة مهمة جدا. فانا بقول لك مرض الشقيقة، الله، شقيقة، نعم، صداع نصفي. الصداع النصف ده كان عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان عانى من الصداع لانه كان بيربط راسه بصفة مستمرة، يعني كان بيربط دماغه من الصداع. تخيل، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة يجب ان تقف امامها وقفة تتدبر، واحتجم عمل حجامة. الله، مش كده بس، كان بيربط راسه من شدة الصداع. طب الصداع ده بيعمل ايه؟ اقول لك حديث جميل قوي رواه الامام احمد من حديث ابي الدرداء. الصداع ماله من رسول الله، والحمى اللي هتكلم عليها بعد شويه، لا يزالان بالمؤمن طول ما انت عندك فتره الصداع، قاعد الساعه ساعتين، يوم، يومين، ثلاثه، اربعه، لان نوبه الشقيقه فيها نوبه نموذجيه. المجرين الصداع النصف ده في نوبات معينه، اخطر النوبات فيها نوبات صعبه قوي. فانا بقول لك ان سيد النبي قال لك ان الصداع والحمى مالهم يا رسول الله؟ لا يزالان بالمؤمن وان ذنبه مثل احد. شوف بقى، تخيل المساله عامله ازاي. يعني شوف الاعتراف اللي قلت لك، القاعده الاولى انك تعترف ان انت عندك ذنوب، تعترف بيه، تقول لي انا اذنبت الذنب الفلاني، وان ذنبه مثل احد. طيب فما تدعانا؟ يعني مجرد ما تاخد حبيه اسبرين او تطبق البرنامج النفسي اللي احنا هندولك مشيئه الرحمن وتطبقه بادراك ويقين، فما تدعانا ويخرج من الصداع والحمى بايه يا رسول الله؟ كما ولدته امه. الله، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ساعه ما يجي لك حال الصداع، الصداع ده انت بتمسك راسك او بتاخد حبيه اسبرين او ربطت دماغك، تقول لك انا عندي صداع. خلي بالك الصداع اللي موجود في راسك ده، مجرد ما تبدا تفكر وتعمل عمليه استرخاء وتبدا زي ما هقول لك فيما بعد برامج نفسيه لعلاج الصداع، تخيل، مع الطب، اوعى تنسى الكلام ده. يبقى لما تيجي تطبق البرنامج ده او تاخد دواك، الدواء الطبي، وتتعالج والحمد لله الصداع يخف من عندك، اقول لك خلاص انت اتولدت من جديد. خلي بالك، اتولدت من جديد، ولذلك لازم تستعين بربنا. يقول الله عز وجل: واذا مرضت فهو يشفين. يبقى انت بتلجا للطب لانه امرك بكده، وبعدين بتلجا للقران لانه امرك بكده، فاحنا هنعالج بين الطب والقران. خلي بالك معايا كده. الله، تعالى كده، انا قلت لك ايه قرانيه وقلت لك حديث، تعالى اسمع تابع من التابعين اسمه ابراهيم الحربي بيقول ايه. اسمع كده، بيقول ايه: كانت بي شقيقه 45 سنه، قعد 45 سنه يعاني من الشقيقه، الصداع النصف الصعب ده اللي معظم المشاهدي عبر قناه الناس الان عندهم صداع بالشكل ده. خلي بالك، كانت بي شقيقه 45 سنه، بيقول ايه: ما اخبرت بها احدا، يعني ما تحدث مع احد بانه قعد 45 سنه مريض. الله، ده قمه الايمان بقى. لكن احنا عايزين نرتقي بايماننا. انا عايز اوصلك ان انت ما تشتكيش، تخيل، وتحمد ربنا على اللي انت فيه، هو ده النفس المطمئن. انا عايز اوصلك زي ابراهيم الحربي كده، يقول قعدت 45 سنة عندي شقيقة ما أخبرت بها أحدا، مش كده بس، ولي 20 سنة أكل رغيفين بس، لأن القصة عنده قصة أخرة. وبعدين يقول في يوم من الأيام ضاقت بي الدنيا، خلاص الدنيا ضاقت به، ولا أجد لأطفالي قوتا، ما لقيتلهمش طعام، فإذا برجل يطرق الباب. هو استعان بالله عز وجل. أنا بقول لك روح للطب النفسي، وبقول لك روح للعلاج النفسي، وبقول لك مع القرآن اشتغل، لكن شوف يقول ما أخبرت بها أحدا، قعد 45 سنة مريض نعم، وضاقت به الدنيا نعم، فعانى من المرض الجسمي والاضطراب النفسي. أيوه حصل في اضطراب نفسي. وبعدين يقول ضاقت بي الدنيا فاتصل بالخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه، اسمع كده، فطرق الباب طارق، واحد خبط، فقال من؟ قال لن أقول لك من أنا، أنا مش أقول لك من أنا حتى تطفئ السراج، أنا مش أقول لك أنا مين إلا في حالة واحدة بس، إن تطفئ السراج وما تشوفش وشي. فأطفأ إبراهيم الحربي المصباح، يقول فتحت الباب فإذا بكيس، والرجل قد انصرف، جيت اشوفه معرفش هو من، فاذا بكيس به 500 درهم وبه طعام، فاكلت وشربت فعلمت ان الله سميع قريب مجيب. ايه ده؟ يبقى القصه كلها ان ساعه ما يجي لك الصداع عايزه تفكر في دي، فكر ان سيدنا النبي عانى من الصداع، وفكر ان التابعين كانوا بيعانوا من الصداع، لكن شريطه الصبر. عندك ايه كمان؟ بتقول لي عندك ايه؟ تقول والله انا عندي حمى. عندك حمى؟ نعم. يقول انا عندي حمى شديده قوي، وباجي بدور كده على دماغي، بحس على دماغي بحس ان جسمي سخن، درجه الحراره 40 41. اقول لك في رساله جميله قوي الفها ابن رجب الحنبلي، الرساله بتقول ايه؟ اسمع كده بقى، الى مرضى الحمى، واعتقد انه يعني 99% من امه النبي اصيبوا بالحمى السخنيه الشديده، سواء كانت في الصغر او في الكبر. ابن رجب الحنبلي الف رساله رائعه، الرساله عنوانها حوالي 20 صفحه، بيقول ايه؟ البشارة العظمى ها في أن حظ المسلم من النار الحمى. تخيل المسألة عاملة ازاي؟ فتعال نشوف البشارة العظمى ده، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي سامعك، تفضلي.
أنا كان جالي اكتئاب ما بعد الولادة.
نعم.
اكتئاب ما بعد الولادة. وفضل معايا كده فترة، يعني اتعالجت اخذت ادوية وكل حاجة، ودحين بدأت الدكتورة تخفف لي الدواء، خففت لي اياه كتير مرة خلاص، لدرجة اني صرت اخذ بس نص حبة اظن دواء اسمه ستروريك، ماني فاكرة.
نعم.
المهم بعدين بعد ما اخذت الدواء دحين مرة جايالي ضيقة، خايفة انه اكون لا يا عين او ارجع المرض ثاني مرة، طيب خايفة من مرة مرة كتير.
انت عندك ايه؟ طب يعني الازمة عبارة عن ايه؟ يعني بعد الولادة في اضطرابات نفسية بتحسب الولادة
النفسية؟ ايوه جت الاكتئاب، جسم حسيت مرة تعبان، مالية رغبة اني اكلم احد، مالية شهية للاكل، ما بدي اشوف احد. وبعد كده رحت عند هذه الدكتورة، الحمد لله الحمد لله ارتحت كثير،
الحمد لله،
بدأت تدريجيا تخفف لي الدواء لمدة سنة.
نعم.
وبعدين دحين خلاص خففت لي اياه تقريبا كله، خلاص كله، ما باقي لي الا دحين الا نص حبة باخذها مرتين في الاسبوع بس. هذا الاسبوع مرة جايالي ضيقة، مرة جايالي خوف، خايفة ارجع ثاني.
لا لا ان شاء الله. اسمعيني اسمعيني عبر التلفزيون وهقول لك هتعملي ان شاء الله، اسمعيني يا اختي ان شاء الله. مني طبعا الاتصال، هي بتعاني من حالة اكتئاب بعد الولادة، وعلى فكرة هذه الحالة منتشرة بشكل كبير جدا، انا مخصص لها حلقة كاملة، لكن انا بقول للاخت اللي اتصلت من السعودية اسمعيني كويس قوي قوي، شوف هتعملي ايه. قبل ما اتكلم عن مرض الحمى، زي ما انا قلت لك انا قصتي ان انا اتعامل مع كل شكوى بتجيلي، القصه كلها البرنامج نحو نفسه مطمئنه. هقول للاخت المسلمه هتعملي البرنامج الاتي، سهل جدا جدا جدا. اول حاجه لازم تعرفي ان ده ابتلاء من الله عز وجل، واصعب ابتلاء، خلي بالك مش المرض العضوي، المرض العضوي سهل، لكن اصعب تلاقي المرض النفسي، حالات الضيق والهم والاكتئاب، احساس بفقدان الشهيه، مش عارفه اتكلم حد ولا عايزه اتكلم حد، يبقى في حاله انطواء حاد. خلاص، هو اكتئاب ما بعد الولاده، اضطرابات ما بعد الولاده، وانا هخصص لها حلقه كامله، لكن بصنع علاج سريع لحاله الاكتئاب اللي بعد الولاده دي. او لا اختي المسلمه، رقم واحد، ساعه ما يجي لك حاله الاكتئاب ده على طول يعني في عندنا حاجة اسمها الاسترخاء. يعني ايه الاسترخاء؟ هتقولي شد جسمك جامد قوي قوي على اي سير، او انت قاعدة على كرسي قاعدة مستريحة قوي، هتشد جسمك وبعدين ترخي جسمك خالص. خلاص، لما عملت الاسترخاء دي عايز الجهاز العصبي بتاعك، وداك ده انا كنت بطبقه على مرضى السرطان. تخيل، تخيلي اختي المسلمة، انا بطبق هذا على مرضى السرطان، مسألة صعبة قوي، لكن كان المريض بيتفاعل معايا بشكل او باخر لانه عايز يتعالج. انا ما بعالجش المرض العضوي، انا بحاول اعالج الاكتئاب عنده زي ما بحاول دلوقتي اعالج الاكتئاب عندك. وارجوكي ساعة ما تطبق البرنامج ده عايز تتصلي تاني وتقولي لي انا طبقت او ما طبقتش، عايز اعرف السلبيات والايجابيات ايه لعل نعدل، لان احنا بنتعلم انا وانت. يبقى عملية الاسترخاء دي معناها ايه؟ مرحلة اولى، ده مش مرحلة اولى. اول حاجة هتعمليها، يبقى انت استرخيتي على طول، رقم واحد هتتوضي. هتروح تتوضي، تتوضي ازاي؟ انا مجهز حلقه عن الوضوء كعلاج نفسي. لما تتوضي كما سببين فيما بعد، اعملي دي دلوقتي بس بعد ما اخلص الحلقه، اعملي كده، امشي بهدوء واسترخاء وروحي اغتسلي كانك بتغتسلي. تقولي دلوقتي حلقه رايحه اغتسل، اتوضا بالوضوء كل عضو من الاعضاء بتاعتك. قولي انا ياما اتكلمت في حق الناس، ياما عملت بايدي، وياما عملت بوشي، ولا اخره، يعني افتخر ذنوبك كلها. وبعد ما تعملي كده هصلي ركعتين، ركعتين قضاء حاجة، ركعتين استغفار وتوبة. صلي الركعتين ازاي؟ سأبين ايضا في برنامج كامل عن طريق الصلاة، لكن صلي ركعتين دلوقتي. وبعد ما تصلي ركعتين يعني ايه؟ هتعملي على عملية الاسترخاء، استرخاء لمدة تلت ساعة. جسمك عارفة لما يكون واحد يبقى جسمه سايب، استرخي وما تفكريش في حاجة الا حاجة واحدة بس، لا اله الا الله. انا كنت بوصل مرضايا الا انه بقول له لما في حالة الاسترخاء، كنت بقول له وانت في حالة الاسترخاء التام ده، وانت مغمض عينيك وانت حاسس براحة نفسية، عايز اقول لك ان اعصابك كلها مكتوب فيها لا اله الا الله، لدرجة ان الدم اللي بيخرج من قلبك عايزه في جسمك يتكتب بلا اله الا الله. تخيلي، يبقى انت توضيتي وصليتي وعملت عملية الاسترخاء لمدة 10 دقايق او تلت ساعة، ما تفكرش الا بحاجة واحدة بس، ما تفكرش الا في لا اله الا الله. هتحس بعد العشر دقايق او الربع ساعة بحالة اطمئنان شديد جدا بعد عملية الاسترخاء دي. استغرقت البرنامج كام كله؟ 25 دقيقة، 5 دقايق وضوء بتأني، 5 دقايق صلاة، حوالي 10 دقايق استرخاء. هتقوم من الاسترخاء تعملي ايه؟ اقولك اقرأيها بعمق، وده الناحية النفسية. اول برنامج اقول لك انه اعظم صورة بتعالج الاكتئاب، وده شيء المجرب المطبق على مرضى السرطان، صورة اسمها كده الكهف. ليه؟ لانه من قرأ صورة الكهف نزلت عليه السكينة، والسكينة عكس الاضطراب. ارجوك يا اختي المسلمة صاحبة السؤال والاستفسار، المملكة العربية السعودية، طبقي كده، الخص لك اللي انا قلته. تتوضي، صلي ركعتين، اقرأي سورة الكهف، اعمل عملية الاسترخاء، وان شاء الله مع الخط اللي هيكون بيني وبينكم تتصل تاني وتقولي انا طبق. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام. ايوه يا دكتور.
اتفضلي سامعك ان شاء الله.
لو سمحت، انا يعني من زمان، من حوالي 15 20 سنة او كده،
نعم،
فعندي احساس بالضيق على طول من الاماكن المقفولة، يعني ما اركبش طيارة، مش قادرة يعني اطلع في الاسانسير، يعني اروح لاي حد احس ان المكان مقفول عليا،
نعم،
اتخنق كده، احس بنفسي بيروح خالص، بحس ان انا بهبط كده،
نعم.
فخدت شويه علاجات كتيره برضو عند الدكاتره النفسيين، بس ما فيش اي تحسن.
انت رحتي لاطباء نفسيين مش كده؟ طيب، يعني انا يعني ده احنا بنسميها فوبيا الاماكن المغلقه، يعني أيوة. الخوف من الاماكن المغلقه، لما تكوني في اسانسير او في طياره او في اوضه.
ايوه.
العلاج هتسمعيني دلوقتي، انا عايزك تعالجي نفسك بالتدريج يا اختي. بمعنى ايه؟
ايوه،
يعني بمعنى انك تجربي النهارده تقعدي في مكان مغلق لمده 3 دقائق.
ايوه.
وبعد كده خليها 5 دقائق، وبعد كده 7 دقائق، وبعد كده 10 دقائق، لانه الفوبيا، الخواف من الامراض او الخوف من الاشياء الغير طبيعيه، لازم تتعرضي نفسك ليه، يكون عندك اراده. اولا هتحس الاول باضطراب، مش مشكله. خلصت الصن؟ تسمعيني، يعني انا بقول انه فوبيا الاماكن المغلقه، يعني في ناس كده فلما يكون قاعدين في عربيه تجد العرق تسبب واضطراب عصبي وكانه هيموت، او في اسانسير او ركوب طياره. دائما بنعالجها علاج سلوكي فعال، ان انت عرض نفسك لموقف الخوف ده، بس عرضي نفسك بهدوء. النهارده 3 دقايق، بكره 5 دقايق، بعده 7 دقايق. حاولي تحط نفسك في الاماكن المغلقه بالتدريج. ساعه ما تحط نفسك في المكان ده على طول استعيني بالاستغفار، ليه؟ لانك انت في مكان هم، يبقى انت اقعد 3 دقايق، وانت قاعده في الثلاث دقايق استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، وهكذا يعني. لان ده فوبيا الاماكن المراقبه. على فكره انا مخصص حلقه كامله تحت عنوان الفوبيا اسبابها وعلاجها، فارجو من الاخت المتصله، يبقى انت ارجوكي طبقي واتصلي بيا تاني وقولي انا عملت كده. يبقى 3 دقايق، 5 دقايق، 7 دقايق، 10 دقايق، 20 دقيقه، وهكذا. وعايزك تقولي لي انا يعني اكتر فتره زمنيه قعدت فيها كام، عشان بس اطمن انه البرنامج ماشي في خط المستقيم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
ربنا يبارك لك.
ازي حضرتك؟
ربنا يبارك فيك.
بس انا كنت عايز بس سؤال واحد، وهو يعني ايه الفرق بين الابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ولما يكون غضب مثلا؟ يعني واحد مثلا شغال في شرم الشيخ في السياحه، ده ممكن يكون غضب من عند ربنا او ابتلاء ليه ان هو مثلا يشوف قوه ايمان ولا كده يعني؟
حاضر حاضر، سؤال طيب وجميل.
شكرا جدا.
ربنا يبارك فيك. بصوا، انا عايز احط قاعده في الابتلاء، كل مسلم مبتلى حتى ولو كان عاصي. طيب ارد على الاتصال، معايا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو،
ايوه سامعك، اتفضلي. سامعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا كنت عايز اقول بس لحضرتك،
اتفضلي،
اني عندي اخويا مريض. هو مكتئب، عنده اكتئاب.
نعم.
وبيتابعه دكتور نفساني، بس انا يعني باخذ على الدكتور ان هو انا حاسه انه لازم يصحي الايمان اللي جواه.
نعم.
انا عايزه بس الايمان جواه يصحى.
نعم.
فهو الدكتور بيتابعه بخطه علاج.
نعم.
انا حاسه ان هو مش بيتقدم.
خطه علاج دوائيه يعني بدون دواء بس. يعني طبعا معظم الدواء منوم، ان هو بينام كتير بس.
طبعا.
طيب اسمعيني ان شاء الله، اسمعيني عبر التلفزيون.
طب انا ممكن تليفون حضرتك؟
حاضر، من كنترول ان شاء الله. طبعا في سؤالين، يعني انا مساله الابتلاء والغضب عايز اقول انه ما فيش مسلم على وجه الارض الا يبتلى. الاخ اللي اتصل قال لك حتى اهل المعاصي، حتى اهل المعاصي، اما الغضب على الكفره، ودي يبقى منطقه، وربنا يبتليك عشان ترجع له، عشان تقول يا رب. فالابتلاء ده عارف ان انت في مكان كله ذنوب، فبيبتليك عشان ترجع، بياخد بايدك ارجع ارجع بسرعه قبل فوات الاوان. اما الغضب فمعلش اعذروني، اللي تبع النبي امر ربنا ما يغضب عليه، ربنا بيبتليه عشان يرجع. الاخت اللي اتصلت بمساله الطب النفسي لا يمكن ابدا اغفاله، فلازم نمشي خطين، خط طب نفسي وخط علاج نفسي. مريض الاكتئاب ده محتاج علاج اسمه التداعي الحر. يعني ايه علاج التداعي الحر؟ يعني محتاج ان انا اسمعه كويس قوي، محتاج اخرجه من حاله الاكتئاب، اسمعه وهو بيتكلم، افضي حاجه اسمها تنظيف المدخنه. يعني ايه تنظيف المدخنه؟ يعني هو جواه حالات كثيره جدا من جواه، في مشاكل، في ضغوط، في ظروف نفسيه منذ الصغر، لان المرض النفسي مش وليد لحظه، ده وليد سنوات ماضيه. فيا ريت الاخت اللي كلمتني يا ريت تكلمي معاه، خليه يتكلم، ويا ريت تقولي للطبيب النفسي كده، خليه يسمع منه، طلع اللي جواه وحط له برامج لتقويه الايمان زي ما انا قلتي، زي ما انت قلتي، وانا ان شاء الله يعني كل ده سنتناوله فيما بعد بمشيئه الرحمن. وصلت مع حضراتكم البرنامج زي ما انا قلت لك، انا بسمع كويس وهسمعك كويس، وكل عرض من اللي اتقال لي ده انا مجهز له خطه علاج كامله، والخطه ان شاء الله مجربه، ويكون عندنا يقين في العلاج بمشيئه الرحمن. انا وصلت انه المرض، قلنا اخطر الامراض النفسيه. المرض العضوي زي الحمى، الحمى صعبه قوي، ومفيش مسلم على وجه الارض الا وصيب بالحمى، هذا والله اعلم. يعني الحمى بتعمل ايه؟ زي ما انا قلت لك انه ابن رجب الحنبلي لما يعمل لك رساله كبيره اسمها البشاره العظمى في ان حظ المسلم النار الحمى، يبقى معنى كده ايه؟ السؤال الاخ اللي سال الابتلاء والغضب، انه الحراره بتاعتك لما تصل ل 40 درجه مئويه ده مش غضب، امال ده ايه؟ يبقى انت كده خدت حظك من النار في جهنم. الحقيقه الوقت خلص، معاش الا 4 دقائق، وانا وصلت معاكم الى الحديث عن مرض الحمى، وانا ساستكمل حديث مع حضراتكم كل يوم سبت الساعه 6:15، كل يوم سبت بمشيئه الرحمن الساعه 6:15. انا عارف انه برنامج النفس المطمئنه ان شاء الله رب العالمين بمشيئه الرحمن عندي امل ان يصل لكل بيت مسلم، فان شاء الله سيكون في هناك خط مفتوح معكم لاسمع منكم مشاكلكم وتسمعوا مني طرق العلاج القرانيه النفسيه، وانا وصلت النهاردة الوقت مضى سريعا عند مرض الحمى، ومعادي مع حضرتكم كل يوم سبت الساعة 6:15، واختم بالدعاء علها تكون ساعة اجابة. وارجو، انا عندي جالي 4 اتصالات خاصة الاخت اللي جالها حالة الاكتئاب بعد ولادة، امني بقلبك وبجوارحك وارجوك اتصل بي اعرف انت عملت ايه، هل في تقدم ولا لا. اختم بالدعاء علها تكون ساعة اجابة، وكله يأمن كده بقلب لعل الساعة تكون اجابة.
اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا أدركه المريض أصبح من الأصحاء، والذي إذا أدركه المكتئب أصبح من السعداء. نسألك يا الله إلهي، كل شيء قائم بك وكل شيء خاضع لك وكل شيء خاشع لك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل هذا المرض في ميزان حسناتهم يوم الدين. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب. اللهم كما كشفت الضر عن أيوب فاكشف الضر عن مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كن معنا يا الله يا طبيب من لا طبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا سند من لا سند له، يا قوة من لا قوة له. نسألك يا رحمن، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا عند الموت، استرنا عند الموت بلا إله إلا الله، استرنا في القبور، استرنا في القبور، اجعلنا نقول ربنا الله وديننا الإسلام ونبينا محمد، ومتنا بالنظر إلى وجهك الكريم.
وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.